ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء.
ثم انتقل المصنف إلى الباب الثاني، هو باب عظيم جدا. هذا الباب هو باب استجابة الدعاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلا، يعني لم يستجب لي. فهنا هذا الباب باب عظيم، وباب الدعاء، ولنا فيه مسائل لو الوقت سيسمح لنا سنتكلم عليها. عندنا أجزاء ثلاثة، أقسام ثلاثة. أولا الكلام عن الدعاء وفضل الدعاء. الأمر الثاني أن للدعاء المستجاب شروط وآداب، لأن هذه شريعة، الدعاء عبادة، فما دام الدعاء عبادة كما سنبين إذن هو من شرع الله، فلا يمكن للإنسان أن يأتي به مقبولا إلا بما سنه وشرعه الله جل في علاه، لأنه قد قال: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فالله جل في علاه هو الذي يشرع، وأنت إن أردت أن تتعبد لا تتعبد إلا بما شرع، هو لا يرتدي إلا أن يعبد وحده، ولا يرتدي بعبادة إلا أن يكون قد شرعها جل في علاه. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ثم نتكلم في شروط الدعاء. يبقى شروط في الداعي، شروط في المدعو به، شروط في الدعاء نفسه، حتى يصل المرء إلى التشريع الذي شرعه الله جل في علاه فيكون مستجاب الدعوة. وما من أحد قد توفرت في هذه الشروط وانتفأت الموانع إلا والله استجاب الله دعاء. لابد أن يستجاب له هذا الدعاء، لأن الله جل في علاه قد أوجب على نفسه ذلك، لأن الله جل وعلا قد أمن أن قد أكرمنا أمن علينا وأكرمنا وجاد علينا بأن وما من داع يرفع يده لله جل في علاه إلا والله سيستجيب له. فأنت على يقين. لذلك كان عمر بن الخطاب من فقه الراقي يقول: والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، إن وفقت فأنا سيستجاب لي. لذلك عطاء يقول: اعلم أخ الإسلام، اعلم أنه إذا يسر الله على لسانك الدعاء فقد يسر لك العطاء. لابد يقينا إن علمت أن الله تعالى قد يسر لك الدعاء، إذا فقد يسر لك العطاء وقد استجاب لك، وهذا أمر جلل تعرفه من نعم الله جل في علاه العباد كما سنبين. الدعاء قال: يستجاب لأحدكم. فالدعاء من أجل العبادات وأصلح الصالحات وأحسن الحسنات. هذا الدعاء أعظم ما يتقرب به المرء لله جل في علاه، فيه ما فيه من أنواع التوحيد الثلاث. الدعاء من أعظم العبادات، لأنك تجمع فيه قضية الكون الكبرى فتتعلم بها من الله جل في علاه. فأنت تدعو الله بأسمائه الحسنى وصفات العلى، هذا إقرار وتقرب وتوسل بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، وهذا ركن ركين من الاعتقاد في الله جل في علاه. الثاني أنك إن كنت تدعو فتظهر فقرك لله مع اعتقادك السديد بغنى الله جل في علاه، وأنت تعلم أنه ما من شيء في السماوات وفي الأرض من دقيق ولا جليل ولا صغير ولا كبير، وما من خزائن السماوات والأرض إلا بيد الله جل في علاه. فهذا اعتقاد الربوبية، وتعلم أن ما أعطاك الله لا أحد يستطيع أن يرده بحال من الأحوال، وما منعك الله لا يستطيع أحد أن يعطيك إياه بحال من الأحوال. قال الله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فهو على كل شيء قدير. فلا راد لفضله في الآية الأخرى، فلا يمكن أن يرد بحال من الأحوال. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الغرض المقصود أنت في الدعاء أولا كما قلنا تأتي بالركن الأول من أركان التوحيد، وهو الأسماء الحسنى وصفات العلى، بالثناء على الله جل في علاه، وأيضا بالدعاء. أنت ما تأتي بالاسم من أداب الدعاء كما سنبين، تأتي بالاسم المناسب للمطلب الذي تريده. والأمر الثاني هو أن تظهر فقرك لله جل في علاه، وأن تعتقد اعتقادا جازما بأن الغنى وصف ذاتي لله جل في علاه، وأن الفقر وصف ذاتي لك، فقد أظهرت فقرك وأظهرت خضوعك وذلك وحاجتك الماسة لربك جل في علاه، وأنت تعتقد أن الله الذي يغنيك، وأن الله جل في علاه الذي يعطيك، وأن الله الذي يرفعك، وأن الله الذي يستجيب. هذه توحيد الربوبية. والثالثة توحيد الألوهية، لأن الدعاء عبادة، فقد أتيت بأنواع التوحيد الثلاثة. إذا قضية الكون كله قضية الكون كلها هي منصبة في العبادة. لذلك لما هذا لا يبعد بقى أن نقول بفهم دقيق بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وهذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: الدعاء هو العبادة. يبقى أنت تعلم أن أجل العبادات التوحيد. قضية الكون الكبرى توحيد الله جل في علاه، كامن ذلك في الدعاء. ولذلك ترى أن الحديث الآخر الذي فيه ضعف يفسر لك، يقول إن قلت لا من عندي صلاة، الصلاة فيها الدعاء، إن قلت فيها الزكاة، الزكاة أصلا يسحبها أيضا الدعاء، الحج فيها الدعاء، الصيام أيضا فيه الدعاء، دعوة لا, 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 لا ترد. ومع ذلك نقول هذه عبادات، فإذا أصل هذه العبادات ولبها وأسها وأساسها وركنها الركين الدعاء، لأنه في الحديث الضعيف قال الدعاء مخ العباد، لبها أصل أصيل في العبادة هي الدعاء. ليش؟ لأنها كما قلنا جمع الأنواع الثلاثة بقضية الكون العظمى، بقضية الكون الكبرى. لذلك سماه الله تعالى في عبادة وأطلق عنه العبادة في كتابه عندما قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إذا الدعاء هو عبادة. قال وقال ربكم ادعوني عن عبدوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. وقال الله تعالى عن إبراهيم أنه قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، يعني يدعون من دون الله، فدعاؤنا عبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم صرح بذلك وقال الدعاء هو العبادة، فضله عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي بسند صحيح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. الله أكبر. إذن هذا متزايد في عبادة من أجل العبادات. قال من لم يسأل الله يغضب عليه. لما أسألكم طبعا مش عايز السرد هذا من فعل. لما الغضب؟ لما هذا الوعيد للرجل الذي الذي لا يدعو الله جل في علاه؟ تمام احسنت، لسان حالي يقول استغنى عن ربي جل في علاه. كلا ان الانسان لا يطغى. انت ترى اصحاب الوجهات، اصحاب الاموال الذين عندهم الحشم والخدم وعندهم الاموال الطائله والسلطان والمكانه، ممكن تراه في بعض الاحيين لا يريد ان يرفع يديه، مش محتاج لشيء يرفع يديه، بل هو احوج الناس الى ان يرفع يديه بان ينجيه الله جل في علاه، لان الفتن تاتي عليه تطرى. الغني قال فيه لان الغنى قرين العجب وقرين الطغيان. قال الله تعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ويعني أظلم الظلم أن ترى نفسك مستغنيا عن ربك جل في علاه، وأنت أفقر ما تكون لله جل في علاه. هذا فعل الشيطان. الشيطان هو الذي رأى نفسه مستغنيا عن الله جل في علاه، لذلك قدح في حكمة الله عندما قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لأن أخرتني ليوم القيامة لا أحتنكن ذريته إلا قليلا. فالعبد دائما لابد أن يصف نفسه بالفقر لله جل في علاه ويرى ذلك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. هو الآن تزهد في عبادة من أجل العبادات، والأمر الثاني بلسان حاله يقول أنا مستغني عن ربي جل في علاه، وهو أفقر ما يكون إلى الله. قال الله جل في علاه في الحديث القدسي أشرف حديث عند أهل الشام، قال يا عبادي كلكم، ما استثناء، حتى الأنبياء دخلوا في الأمر، نعم كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. الغرض المقصود العبد فقير جدا لا جل في علاه، لذلك قال من لم يسأل الله يغضب عليه. وأيضا في حديث آخر في السنن بسند صحيح قال إن سلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. هذه دلالة واضحة جدا على فضيلة هذه العبادة الجليلة، لأننا كما قلت تستحق فيها قضية توحيد قضية الكون الكبرى بأركان التوحيد الثلاثة. قال ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء، دلالة أيضا على فضيلة الدعاء. وأيضا بلسان حال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عرز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل عن السلام بالسلام. أعجز الناس من عرز عن الدعاء، الذي يعرز عن الدعاء هو الذي لم نرى فيه بحال من أحوال الخير، لأن الله تعالى إذا وفقك للدعاء فهو أراد أن يرفعك وأراد أن يجيبك وأراد أن يعطيك ولا يمنعك. فمن تراه عاجزا عن أن يرفع يديه لله جل في علاه فليرجع إلى إيمانه، فليختبر نفسه، فإنه في على شفير هلك وإنه في خطر عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حاله كأنما كان يرفع يديه لله جل في علاه، يدعو الله جل في علاه في كل نازلة وفي كل أمر من الحوالك، يرفع يديه لله جل في علاه كأنه يقول ائتسوا بي فإني أدعو ربي، قد قال الله تعالى فمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وهذه كما قلنا مكمن الربوبية هنا أيضا عندما قال الكافر قال صادقا في دعوته كما سيأتي فإن الله قد استجاب له. عكرمة رضي الله عنه وارضاه كان حال كفره لما ركب البحر وأنف أن يذهب ينصاع ينقاد للنبي صلى الله عليه وسلم، رفع يديه لما تلعبت به الأمواج وعلم أنه لا بد حتمية الموت هنا، فرفع يديه قال اللهم إن أنجيتني صادق هنا الدعوة لصدق اللجأ لله جل في علاه، قال اللهم وهذه شروط الدعاء كما سنبين صدق اللجأ لله، قال إن اللهم إن أنجيتني لا أذهبن لمحمد وأدخل في الإسلام، ودخل في الإسلام أنجاه الله جل وعلا وقد قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، صدق الله فصدقه. الغرض المقصود أن الدعاء من أجل العبادات ومن أعظم الصالحات ومن أحسن الحسنات، فيه كما قلنا الإقرار بتوحيد رب الأرض والسماوات. لكي يستجاب الدعاء ونحن على يقين من استجابة الدعاء، لأنه ما دعا امرؤ قط إلا وله إحدى ثلاث خلال بأن الله يستجيب له نفس عين الدعوة أو يعطيه فوق ما دعا وأفضل ما دعا لأن هذا هو الخير له، أو يدفع به بلية أو يحجزها الله جل في علاه له في الآخرة، هذه هي الرابعة تكون في الآخرة، أو قل هي ثلاث الخلال بأنه يستجيب نفس الأمر أو ما هو فوقه واحدة، أو يدفع عنه بلية ثانية أو يحجزها له في الآخرة نجاة تكون نجاة له. فإن قلنا كيف يصل المرء إلى استجابة الدعاء، ما منا من أحد إلا وله مطلب عزيز، ما منا من أحد إلا ويعتمل في نفسه ما يعتمل، يريد أن يشكو لربه، يريد أن يرتقي منزلة معينة عند الله جل في علاه، فكيف يصل إلى أنه إذا رفع يديه استشعر بقلبه وظرفت عيناه الدمع بأن الله جل وعلا قد استجاب له هذا الدعاء. استجابة الدعاء منوطة بشروط ثلاثة، شروط لابد أن تتوفر في الداعي نفسه، في الداعي نفسه، وشروط في المدعو به، وشروط في الدعوة. الشروط التي لابد أن تتوفر في الداعي، أول هذه الشروط أن يكون صادق اللهجة، صادق النية، حاضر القلب، صادق اللهجة، صادق النية، حاضر القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في السنة أيضا صحيح، قال ادعوا الله، هذا حديث وأنا متكلم فيه لكن حسنه كثير من المعاصرين وهو يعني يحتج به، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، ليس الشاهد هنا، الشاهد فيما يأتي، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يقبل من قلب غافل له، فإن الله لا يقبل من قلب غافل له. فلذلك أنت ترى موسى عندما جاء في بعض كتب أهل الكتاب أن موسى رفع يديه يدعو الله جل في علاه، فكان يبكي وهو يدعو وتضرع ويتذلل لربه جل في علاه، فجاء الشيطان ليقطع عليه ما هو فيه، يريد أن يضيع عليه حضور القلب، لأن بحضور القلب لابد فيها من استجابة الدعاء. وقد ضربنا مثلا عظيما في ذلك عندما قام عكرمة وكان صادق الدعوة لله جل في علاه، وكان كافرا، كان حينئذ كافرا، فدعا الله مخلصا لله جل في علاه وترك الأنداد وترك الأصنام وترك الآلهة الباطلة، فدعا الله وحده لا شريك له، والله يقول أمن يريب المضطر، فبالاضطرار يكون فيه صدق اللجأ إلى الله جل في علاه وصدق النية وصدق اللهجة مع حضور القلب، وهذا الذي حدث من عكرمة، فدعا الله جل وعلا أن ينجيه، فإن أنجاه الله جل وعلا يذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويبايعه، وقد كان وقد بايع محمدا وقد قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. يبقى إذن الشرط الأول أن يكون صادق الدعوة حاضر القلب عند الدعاء. الشرط الثاني لابد أن يكون حسن الظن بالله جل في علاه، هذه من أهم الأسباب التي يستجاب لك فيها بالدعوة لله جل في علاه. إن السلام يقول، قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء وأنا معه ما ذكرني، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه ما ذكرني، هذه ارتبطت هذه بتلك، أنا عند ظن عبدي بي أنه إذا رفع يديه قد استجبت سأستجيب له وأنا معه ومعياتي هنا بإجابة الدعاء، يعني هذه فيها تفسير للإجابة، لأنه قال أنا عند ظن عبدي بي ثم قال أنا معه ما ذكرني، أنت تذكره بالدعاء فهو معك بالإجابة. في تفسير الحديث هنا لما يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنت ظننت بربك أنه يستجيب، ظننت بربك العطاء، ظننت بربك الجود والكرم وأن الله لا يحرمك ما دعوته به. هنا الجزئية الأخرى في الحديث من أهم ما يمكن في قلبك حسن الظن بالله جل في علاه، لأنه قال وأنا معه ما ذكرني. قد تذكر الله جل في علاه بدعاء الثناء، وقد تذكر الله جل في علاه بدعاء العبادة اللي هي المسألة، تفضل تذكر الله بدعاء الثناء، هذا ذكر الله لا إله إلا الله الحمد لله وأن تستغفر الله، هذا دعاء الثناء، وتذكر الله بدعاء المسألة اللهم أعطيني اللهم ارزقني. وهنا يقول سلم في الحالتين في الذكرين قال الله تعالى وأنا معه ما ذكرني، يبقى أنا معه إن أثنى علي بالقبول، وأنا معه إن ذكرني بالدعاء بالإجابة، هذا من أقوى الأدلة على انك ان تستيقن بحسن ظنك بالله جل وعلا ان الله يستجيب دعائك بحال من الاحوال. انا عند ظن عبدي بي، فان ظن بي خيرا فله، وان ظن بي شرا فله، كما في مسند احمد قال في الحديث الذي في الصحيحين وانا معه ما ذكرني، ان ذكرني دعاء الثناء فانا ذكرته بالقبول، وان ذكرني بدعاء المساله ذكرته بالاجابه. ان تكون حسن الظن بالله جل في علاك، وان تعتقد اعتقادا سديدا بان الله جواد كريم، وان الله لا يمنعك، وانك ان رفعت يديك لله جل في علاك لا يردك بحال من الاحوال خائبه. وهذا جاء صريحا في حديث الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه ارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله يستحيي من العبد ان يرفع يديه فيردهما صفرا. ان الله حي كريم، وهذا من حياء الله جل في علاه وكرم الله. فكلما اعتقدت الكرم لله جل في علاه كلما جاد الله عليك بقدر اعتقادك في كرم الله جل في علاه. ان الله حي كريم يستحيي ان يرفع العبد يديه فيردهما صفرا او يردهما خائبتين. فأنت ما رفعت يدك اللاجة لفعلات لا يمكن أن تنزل هذه اليد إلا وقد استجاب الله لك. كان بعض الصالحين يرفع يديه ويقول أعلم ربي أنك أرحم علي من أمي ومن نفسي، فإن رأت أمي ما أنا فيه لاستجابت، وأنت أرحم علي من أمي. هذا من باب حسن الظن بالله جل في علاه. وأيضا أن تعلم بأن الله جعل جواد كريم، وأن تعلم أنه ما من شيء في السماوات ولا في الأراضين من صغير ولا كبير ودقيق ولا جليل إلا بيد الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. فإذا تعلم أن الله جعل أن السماوات الأرض أو خزائن السماوات الأرض بيد الله جل في علاه، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. إذا مطلبك مهما سما ومهما كان غاليا ومهما كان عاليا فاعلم أن الله سيعطيك إياه. وعند الله إيش؟ ولا شيء. عند الله إيش؟ أعطاه كلام، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فأن تكون حسن الظن بالله جل في علاه، أن تعلم أن الله جعل أن يردك خائبا بحال من الأحوال، وأن تعلم بأن الله جعل بيده كل شيء وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. من الثالث من الشروط التي لابد أن تتوفر في الداعي حتى يكون مستجاب الدعوة أن يأكل حلالا، أن ينأى بنفسه عن أكل الحرام. أخي الكريم، ما من خير يأتيك إلا ولابد أن يكون السبيل إليه أكل الحلال. أكل الحرام لا يثمر الرجال بحال من الأحوال. رأيت البخاري، كان البخاري كل البخاري لأن أباه قد عاش على حل ومات على حل وتركه له الحل من المال. عندما قال له يا بني تركت لك ألف ألف درهم ليس فيه من درهم فيه شبهة، ما قال حرام، قال فيه درهم شبهة. لا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. نتجرأ كثيرا ونتعدى كثيرا، لكننا نظن بالله الخير وأن الله تعالى يغفر الكثير من الزلل ويقبل القليل من العمل. فمن الشروط التي لابد أن تتوفر في الداعي حتى يكون قد مستجاب الدعوة ألا يأكل حراما. والحديث في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن الرجل يطيل السفر، هذا من أسباب استجابة الدعاء. قد ورد كما سنبين في مواطن استجابة الدعاء هو السفر، ثلاثة لا ترد دعواته المسافر. قال يطيل السفر، ليس السفر فقط الذي قال فيه السلام السفر قطعة صد من العذاب، قال يطيل السفر يعني أخذ بسبب من أسباب استجابة الدعاء ولا يستجاب. قال الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، والأشعث أغبر هذا الفقير إلى ربي جل في علاه، الظاهر بأن الناس قد ازدروا وهو عند الله له ما له من القرب، ومع ذلك لا يستجاب الدعوة. أكل درهما حراما لذلك لا يستجاب الدعوة. وهذا الذي حدث بأبي بكر رضي الله عنه أرضاه لما قال له العبد الذي كان يسأله في كل ليلة وفي كل يوم عن الخراج، من أين أتيت بهذا الخراج؟ فنسي في ذات يوم، ليعلمنا الله جعل له حكم بذلك، فنسي في ذات مرة، ثم بعدما أكل من طعامه قال له العبد ما سألتني من أين هذا الخراج؟ قال من أين خراجك؟ فقال له هذا حلوان كهانة كنت قد كهنتها في الجاهلية. فأدخل إصبعه مع أنه معذور شرعا وعقلا وفطرة لا يعرف، رفع عمات الخطر رسالة مستكروا عليه ولا يعلم أن هذا المال من مال الحرام، فهو معذور عند ربي جل في علاه ولا يعاقب ولا يحاسب، لكنه يعلم أن المرأة إذا قام أمام الله جعله طاهرا نقيا تقيا بعيدا عن كل حرام فأنه يكون مستجابا عند ربه جل في علاه. فأدخل أصبعه في فمه حتى أخرج هذا الطعام. نعوذ بالله من التفريط ومن التعدي على حدود الله جل في علاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السفر أشعث أغبر ويرفع يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب أن يستجاب له وقد أكل حراما وشرب حراما. هذا في الصحيح. السلام يقول الرجل يطيل السفر أشعث أغبر, أخذ بالسبب الأول السفر, الثاني أشعث أغبر, الثالث رفع يديه موقنا بالإجابة. رفع يديه لكن هنا مانع من الموانع, لأننا قلنا الدعاء لابد أن تتوفر فيه الشروط تنتفي الموانع. توفرت الشروط, أشعث أغبر, يطيل السفر, رفع يديه متضرعا موقن بالإجابة, لكن جاء المانع يمنع من استجابة الدعاء, يأكل حراما, أكل حراما, قال أكل حراما وقد شرب حراما فأنى يستجاب له. أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. ولذلك نقول بأن المرء لابد أن تتوفر فيه هذه الشروط حتى يستجاب أو تستجاب دعوته. الرابع إظهار الصدق في عبادة الله تعالى بالدعاء, إظهار الصدق في عبادة الله بالدعاء. إذا سأل سائل وكيف يظهر المرء الصدق في عبادة الله بالدعاء حتى يكون مستجاب الدعوة؟ السؤال إليكم. من الشروط التي لابد أن تتوفر في الداعي حتى يكون مستجاب الدعوة بأن يكون صادق العبادة لله في هذه العبادة الجليلة الدعاء, صادقا مع الله تعالى في هذه العبادة. كيف يظهر صدقه؟ أنت الزائر الضيف الكريم الذي لا يأتي إلا مع العصافير. احنا عندنا بتأتينا في يوم المولد ولا بتأتينا في متى؟ انا اريد افهم متى بتأتينا انت, ليش تتقطع, ما الذي يحملك على التقطع؟ اجبني, انا اسألك فاجبني, ليش تتوانى؟ الابتسامة جميلة جدا, ترى انك رجل مقبول لكن ليست اجابة, اريد الاجابة, ليش تتوانى؟ ليش استمر يستقر الخير لك. تفضل اجب او احل كيف سؤال. قلنا من الشروط التي اذا تحلى بها المرء يكون مستجاب الدعوة ان يكون صادقا في عبادة الله تعالى بالدعاء. وكيف يظهر صدقه؟ ما يهم احد, من ما اسمه, من وكذا, في 300 واحد بتعد عليه سوء اصبعك. ما اسمك؟ احمد. الله اكبر. طيب احمد كثير الحمد, خلي بالك وكثير المحامد. تفضل. ما يلجأ لاحد غير الله. جميل لكن ليست هذه الاجابة. احل. ليش بتضحك؟ هي احد بتضحكك؟ تفضل احل. بالإشارة. قد تكون بالنية. أنا قلت كيف يظهر صدقه مع الله جل وعلا. النية هذه من الخفايا مش الظواهر. أحد. دلباري. هذا مشروط الدعوة. أنت شيخ محمد. ممتاز. لفوت ضفوك. هذا هو. الصادق حقا. والذي يدعو ويدعو ولا يمل ولا يكل, وهذا جاء من الحديث لا يتعجب, هو بيعبد, فصدقه في العبادة أنه يكرر هذه العبادة, لأن الله جل وعلا لا يتبرم بإلحاح الملحين بل يحب الإلحاح من عباده جل في علاه. فصدق العبد يدل أو صدق العبد يظهر بإلحاحه على الله جل وعلا ليل نهار صباح مساء في السحر وفي الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء, يلح على الله جل في علاه بالدعاء. فإذا الشرط الرابع الذي لابد أن يتوفر في المرء الداعي, والشروط التي لابد أن يتوفر في الداعي هو أن يكون صادق العبادة الذي على التقرب إلى الله جل وعلا بالعبادة, ويظهر ذلك في الإلحاح, لا يقول دعوت ودعوت ولم يستجب لي, فهو دائما على إلحاح في عبادة الله جل وعلا, يرى الأنثى ويرى اللطفة ويرى الرقة ويرى أيضا رقة القلب ولين القلب وحلو الإيمان عند رفع اليد بالدعاء لله جل في علاه. من الشروط الأخرى التي لابد أن تتوفر من شروط المدعو, شروط المدعو فيه أن يكون جائزا, شروط المدعو به شروط لابد أن تتوفر. احنا ما زلنا نقول القاعدة الحكم أو الإجابة أو ما نريد أن نصل إليه له شروط وله موانع، فلابد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. وقلنا من الشروط شروط في الداعي، الثانية شروط في المدعو به، شروط المدعو به حتى يستجاب هذا الدعاء، أن يكون قد دعا بأمر جائز لا بحرام، ألا يدعو بحرام، ألا يدعو بحرام. وهذا أيضا نستخلصه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدعو بإثم، هذا اسم جنس ينزل تحته كل الآثام، ما يدعو كالذي كالأبله السفيه الجاهل جاهل المركب يدعو بتيسير الزنا أو يدعو بتيسير شرب الخمر أو يدعو بأن يتزوج امرأة أبيه، يدعو بذلك، هذا دعاء باسم، أن يدعو باسم ينزل تحته كل جنس، هذا اسم جنس ينزل تحته كل اسم، أو يدعو بقطيعة رحم، فهذا أيضا من الحرام الذي لا يستجاب به الدعاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم أو بقطيعة رحم. ولذلك يدلك على الشرط الأول الذي لابد أن يتوفر في الدعاء المستجاب، وصف الدعاء المستجاب ألا يكون دعاء باسم ولا بقطيعة رحم، لأن قطيعة الرحم هي المظلمة، فالعلماء يقولون وقطيعة قطع الرحم اسم أيضا جنس يدخل تحته كل فساد ذات البين بين الناس، فقطيعة الرحم أيضا هي كل فساد بين الأخوين بين المسلمين بين المؤمنين هي من قطيعة الرحم، لأن احنا عندنا رحم واسع جدا، هو رحم ايش؟ رحم الإسلام الأخوة الإسلامية، ورحم آخر هو رحم النسب ده أضيق، وفوقه رحم الايه؟ رحم العلم، ربوة الشيخ وبنوة التلميذ، وهذا رحم. فإذا هو يقول علماؤنا في ذلك بأنه إذا لم يدع بإثم أو قطيعة رحم فكل إثم كل صغيرة أو كبيرة من الذنوب والمعاصي تنزل تحت هذا القول من المسلم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، فساد ذات البين هي أوسع ما يمكن أن ينزل تحت قوله أو قطيعة رحم. الشرط الثاني ألا يتعدى في الدعاء، ليستجاب لك الدعاء ألا تتعدى في الدعاء، لأن الله جل وعلا قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والدعاء الذي يعتدي فيه المرء لا يستجاب، لما دخل سلم مر على رجل يدعو فيقول اللهم ارزقني القصر الأبيض في ميمنة كذا وكذا، فالنبي سلم قال سيأتي أقوام، قال لو سأل يا بني لو سألت الله الجنة وتعوذت من النار كان خيرا لك، لو سألت الله الجنة وتعوذت من النار كان خيرا لك، فإنه سيأتي أقوام يعتدون في الدعاء، فهذا إنكار، إنكار مبطن. أقول الآن بلطف وعرفت من المسلم قال فإنه سيأتي زمان على أقوام يعتدون في الدعاء، فالذي يعتدي في الدعاء لا يقبل. لذلك قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، إذا قال لا يحب المعتدين إذا لا يستجيب لهم من باب أول، لأن الله إذا كان كره من المرء الاعتدى فإنه لا يقبل له أو لا يقبل منه الدعاء بحال من الأحوال. هذا بالنسبة للشروط التي تتوفر في المدعو. يبقى لنا الشروط التي لابد أن تتوفر في الدعاء، وهذا مصرحة عظيم جدا، لأن الشروط التي لابد أن تتوفر في الدعاء مناسبة الأزمان، مناسبة الأحوال، مناسبة الأمكنة، يبقى مناسبة الأحوال، مناسبة الأزمان، مناسبة الأمكنة، هذه شروط لابد أن تتوفر في الدعاء نفسه حتى يلقى القبول عند الله جل في علاه. وهذا نفصله إن شاء الله مع ضرب الأمثلة بالصور المشرقة على أن من توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع استجاب الله له في التو وفي الحال، كنبينا عندما قال لجبريل لأبي بكر عندما قال اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، اللهم أنجز لي ما وعدت، اللهم انتهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، يعني بعدما دعا هذا الدعاء قال جبريل قال أبو بكر يا رسول الله هون على نفسك والله إن الله سينجز لك ما وعدك، فقال أبشر يا أبا بكر هذا جبريل آتى ببشارة النصر. وسنضرب على ذلك أمثلة كثيرة جدا في هذا الباب من الصحابة من التابعين الذين قيل فيهم أنه مستجاب الدعوة فما استجاب الله له دعوته إلا وهو قد توفرت له الشروط وانتفت عنه هذه الموانع، كالبراء بن مالك، كالأنس بن النضر، كغير ذلك من الصحابة الكرام. وهذا إن شاء الله نفصله الأسبوع القادم.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم. وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن، فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم. رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا، فإن الهموم بقدر الهمم،
فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم، فإن الهموم بقدر الهمم.